قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم والداعية الإسلامي المعروف. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلته. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا مرحبا بك الله يحييك. أهلا وأيضا بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك وأهلا وسهلا بكم ثانية وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. صاحب الفضيلة حديثنا في هذه الحلقة عن التقنية يا شيخ واستخدامها تحديدا في التواصل بين الناس التواصل بين الأرحام. كثير من الناس يا شيخ أحيانا هو يستطيع أن يصل أرحامه يعني يذهب إليهم مباشرة، لكن السؤال يا شيخ لمن استطاع ومن لم يستطيع يا شيخ، هل استخدام التقنية الحديثة بمفهومها الشامل يا شيخ يغني يا شيخ ويكفي وعن عن عن التواصل المباشر حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه، له الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين ما بعد. التقنية هي ما أنتجه العصر من إنتاج متعدد الأوجه فيما يتعلق بتسهيل حياة الناس في اتصالاتهم ومواصلاتهم وإنجاز معاملاتهم وسائر شؤونهم، فهي اسم يطلق على كل تلك الإنتاجات تلك المخترعات والمصنوعات التي تعتمد على الإلكترونيات وما أشبه ذلك لتحقيق مصالح الناس. على كل حال نحن لسنا بصدد التعريف، لكن المقصود بالتقنية حتى أفهم وش أثر التقنية في تحقيق صلة الرحم وهو الموضوع الأصل. الحقيقة أنه التقنية بإنتاجها المتنوع فيما يتعلق بجانب الاتصال على وجه الخصوص هي من نعم الله تعالى على الناس، ذلك أنها قربت البعيد ويسرت كثيرا من التواصل الذي كان لا يحصل إلا بمشقة أو عنها. ولو أن أحدا قارن أوجه الاتصال بين الناس اليوم في هذا الوقت وقبل 10 سنوات لوجد بونا شاسعا في تواصل الناس وتطور أوجه الاتصال بين الناس، فكيف لو قرنا هذا ب100 سنة أو ب50 سنة قبل؟ سنجد أيضا البون أوسع وأكبر بين ما عليه الناس اليوم وما توصلوا إليه وما تيسر لهم من وسائل الاتصال وبين ما كانوا عليه في السابق. السابقون كانوا يقولون الكتاب نصف المشاهدة، الكتاب يعني الرسالة الخط نصف المشاهدة، يعني يحصل بها نصف المقصود من مشاهدة الشخص، حيث إنه يأخذ أخباره ويطلع على أحواله بما يغني عن جزء من اللقاء وهو الأخبار، لأن المشاهدة يحصل بها خبر ورؤية، فهو فيما يتعلق بالخبر يأتي بالكتاب وأما الرؤية فلا تحصل. اليوم وسائل الاتصال حققت الأمرين على وجه منقطع النظير في السرعة، الآن تكتب حرفا وأنت في أقصى الدنيا تسمعه وتوصله إلى مئات الملايين في 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 لحظة واحدة، مثل هذا اللقاء تماما. الآن نحن نتكلم ونلتقي بأناس في كل الدنيا، بل ندخل أماكن لا يمكن دخولها بالأبدان، فندخل بيوته الناس وأماكنهم الخاصة وما أشبه ذلك من خلال هذه النافذة هذه الشاشة. هذا وجه من أوجه التواصل. طبعا هذا في الزمن السابق كان محدودا ومحصورا بطريقة معينة، فلا بد أن تذهب للاستوديو وتجري نوع من العمل حتى تصل هذا. الآن في هذه الوسائل العصرية أصبح التواصل من أسهل ما يكون، فالإنسان العادي يمكن أن يستعمل برنامجا يرى صوتا وصورة ويوصل صوتا وصورة إلى من يشاء في الدنيا. بالتالي لا شك أن هذا سيكون له تأثير في جانب صلة الأرحام. الرحم الله تعالى أمر بصلتها وحذر من قطيعتها، بل من أوائل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام، هذا من أوائل ما جاءت به الشريعة الأمر بصلة الأرحام، حيث إن ذلك من القواعد التي تبنى عليها الحياة الإنسانية والمجتمعات البشرية. فلا يمكن أن تستقيم حياة الناس وتنتظم المجتمعات البشرية دون حسن الصلة والروابط بين الناس. طبعا حسن الصلة والروابط بين الناس ليست محدودة بصورة معينة أو بمجال معين، بل يشمل الجميع، لكن هناك مراتب لهذه الصلة، فالشريعة جاءت بترتيب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. وفي الرواية الأخرى قال من أبر يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، قال ثم من، قال أختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. هكذا يأتي الترتيب في البر وصلة الرحم، وأنها ليست على درجة واحدة. هكذا كل العلاقات الإنسانية ليست على صلة وعلى قاعدة واحدة أو على نظام واحد في كل الأنواع، بل هي درجات ومراتب ومستويات على حسب القربة والصلة، تكون الحقوق أعظم وتكون الواجبات أكبر. تحقيق هذا لم يأتي الشرع بتفصيل لكيفية البر، لكيفية حسن الخلق، لكيفية صلة الرحم، إنما هذا يختلف باختلاف العصر، يختلف باختلاف الشخص، يختلف باختلاف المكان، يختلف باختلاف الإمكانات، يختلف باختلاف صلة القربة ومدى القرب بين الشخص وبين الرحم الذي سيصلها، كل هذا مما يؤثر. لكن في الجملة حق صلة الرحم هو ثابت لكل من تجمعك به ولادة قريبة أو بعيدة، لكن العلماء حدوها بما دون الجد الرابع، هؤلاء كلهم من ذوي القربة الذين لهم حق الصلة، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. فقاطع الرحم هو الذي يقطع الإحسان والبر والخير، طبعا هذا إذا كان قطعا للخير، فكيف كان إذا كان عكس ذلك وهو إيصال الشر. لا شك أنه الأمر فيه خطورة كبيرة، لذلك ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الإحسان إلى ذوي رحمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الناس يحتجون وأنا وأنت منهم يعني، وكل الناس يعني متقاربون، ما تسمعه من زيد تسمعه من غيره في مسألة الاعتذار بكثرة الانشغالات، وأن الناس أصبحوا يعني عندهم من الانشغال ما يجعلهم تتباعد أبدانهم عن بعضها كثيرا، ويبقى الإنسان إما في عمل أو في كد أو في ارتباطات أسرية ضيقة، فينشغل عن واجبات تتعلق بأسرته وبذوي رحمه. لا بأس فيما يتعلق بهذا العذر، لكن هذا العذر لا يسقط الحق، فالحق باق. ولذلك ينبغي أن نعلم أنه صلة الرحم كما أنه وجد من الأمور ما يعيقها ويشغل الناس عنها، لكن هناك ما هو بالمقابل ييسر التواصل ويقرب بين الناس. والمفترض أن يبادر كل أحد إلى إيجاد مثل هذه الصلات التي تتيسر وتحقق الصلة بين الأرحام دون قطع لأشغالهم ودون عناء لهم. يعني الآن التلفون الذي هو في يد الصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد والحضري والبدوي والمتعلم وغير المتعلم، هذا من وسائل الاتصال التي يتحقق بها جزء كبير من صلة الرحم. فيمكن الإنسان أن يدير الاتصال على أقاربه ويقرئهم السلام ويسأل عنهم ويحقق جزءا من المطلوب. في اليوم أو في الأمس القريب جاءتني رسالة على الهاتف لمجموعة، من الأقارب. فأعجبتني هذه الفكرة التي يعني ابتدأها أحدهم فكون مجموعة.
نعم.
للأقارب. صحيح. فلان وفلان مثلا أبناء الأخوال أو أبناء الخالات أو أبناء الأعمام أو نعم. أبناء العمات أو الأخوة والأخوات أو يعني على نطاق مجموعات يجري بينهم من تبادل المفيد النافع والسؤال وحتى ما يدخل السرور من الابتسامات والطرائف التي تقرب بينهم مما يذهب هذا النوع من التباعد الذي أنتجه انشغال الناس بأعمالهم. يعني نلاحظ أن الناس أقبلوا على هذه الأجهزة حتى أصبحت الآن أجهزة التواصل الاتصال تشغل حيزا كبيرا ليس فقط على مستوى الصغار في ألعابهم بل الصغار والمتوسط الأعمار والكبار. يعني أنت لا تستغرب أنك إذا جلست في مجلس تجد كلا معه جهازه يدير فيه ما يشاء بل حتى في الفصول وفي أماكن الدراسة والتعلم ينشغل بها كثير من الطلاب والطالبات. فينبغي أن توجه طاقات الناس إلى ما فيه الخير واستعمال مثل هذه الوسائل مما يحصل به خير كثير ويصرف عن شر لأن الناس إن لم يشغلوا أنفسهم بالخير
نعم.
فلا بد أن يشتغلوا بالشر وهذا ما ذكره ابن القيم نفسك إن لم تشغلها بحق شغلتك بالباطل ولا بد ما في ليل أو نهار حق أو باطل خير أو شر. فلذلك لنحرص على أن نشغل أنفسنا في هذه الأجهزة وفي هذه التقنية التي يسرها الله تعالى على أن نجعلها وسيلة تواصل نافع المثمر المبارك. وأنا أقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمله. فالذي ينشئ مجموعة ويضيف أرقام أقاربه إخوانه أرقام إخوانه وأخواته أو أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبناء أو أبنائهم أو من له حق بالتأكيد إن هذا سيكون له من ثواب تواصل هؤلاء
نعم.
ما يكون ذخرا له في لقاء ربه ويحمد به أيضا في الدنيا فإن هذا من الأمور المحمودة الطيبة. فأدعو نفسي وإخواني إلى استثمار مثل هذه الوسائل لتحقيق المطلوب من صلة الأرحام ولنعلم أن الصلة يترتب عليها من الأجر والثواب والبركة في العمر والمال وسائر الحال ما تطمح له النفوس. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وهذا تحث بأجر عاجل لأن النفوس تتشوف إلى العاجل من الأجور وهو البسط في الرزق والذكر الحسن في الحال وفي المآل. وقال بعض أهل العلم ينسى له في أثره أي يمد له في عمره. إن أحب من أحب ذلك فليصل رحمه فإن صلة الرحم بركة في العمر بركة في العمل بركة في المال بركة في الشأن كله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المباركين
اللهم آمين
وأن يعيننا على القيام بما نقول وأن نكون ممن استمع القول فاتبع أحسن.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خير. استقبل اتصالات الأخ عبد الله من ليبيا. تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخي عبد الله. تفضل.
نريد نسأل الشيخ لو سمحت.
رقم الشيخ؟
يسأل.
نريد نسأل الشيخ.
تفضل تفضل.
يا شيخ خالد لو سمحت.
تفضل.
عندنا نريد أن نسأل عن حكم تجارة الأسلحة يا شيخ والذخيرة.
تجارة الأسلحة. في ليبيا.
لأن انتشر عندنا يا شيخ بين الشباب وبالأخص الشباب الملتزمين دينيا.
نعم.
يتجرون في الأسلحة والذخيرة.
أها.
وهناك من عوام الناس ينكر على هؤلاء الشباب هذا الفعل يا شيخ والشباب يقولون لا
هذه الأسلحة مأخوذة من مخازن الدولة النظام السابق.
نعم منها
مسلوبة
من مخازن الدولة
مسلوبة أو هي مشترات يعني تجارة بشيء يشترونه ويبيعونه أو بشيء حصلوه من النظام السابق.
النوعين يا شيخ ممن أخذ من المخازن ويوجد مما أخذ من الغنائم يا شيخ في الحرب.
طيب هل هناك نظام في الدولة الجديدة يرتب مسألة السلاح؟
أن عندنا المجلس أنه ينكر على هؤلاء عن الفعل هذا الفعل يا شيخ
يعني يمنع بيع هذه الأسلحة
يمنع البيع والشباب يتدلون ويقولون أنه أن العلماء يجوزون بيع الأسلحة ويذكرون في فتاوى ويقولون فتاوى لبعض العلماء.
طيب أخي عبد الله، شكرا لك أخي عبد الله. أبو فارس من السعودية، تفضل أبو فارس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حفظك الله. عندي سؤالين.
الأول
أنا بروح إن شاء الله للعمرة مكة
إن شاء الله تعالى.
نحرم من السير.
نعم.
بعدين قبل ما نحتمل نروح للجدة، بننزل الأطفال في جدة وبنرجع للحرم.
نعم. طيب
هل يقطف بالإحرام من السير؟
طيب واضح.
السؤال الثاني، أخوي كان محتاج الشهر الماضي.
نعم.
ومحتاج مادة يعني.
نعم.
فأعطيته مبلغ من المال.
نعم.
وكان حال الزكاة علي تقريبا 1000 ريال وزي كذا، فأعطيته. نعم. معها فلوس الزكاة.
نعم.
لكن نسيت أني أخبره فلوس الزكاة، لأني عارف أنه لازم تعلمه أن فيها.
طيب زكاة. هو مستحق للزكاة؟
إيه مستحق للزكاة من ناحية هذاك الشهر يعني، كان ما يجد ريال واحد حتى.
اها طيب
في داخل الشهر.
زين واضح ابو فارس، شكرا لك يا ابو فارس.
وفيها الشيخ
تفضل.
سؤال ثالث.
نعم.
فيها منتشر الان حديث.
نعم.
بين النساء عن ان الحيض اذا حاضت المرأة الله يكرمكم من ثم صلت ركعتين بعد الحيض وقرأت الفاتحة.
نعم.
الحديث قدامي، إذا اغتسلت المرأة من حيثها.
نعم.
وصلت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة، غفر الله كل ذنب عملته.
نعم.
من صغيرة وكبيرة ولم تكتب لها خطيئة إلى الحديث.
طيب.
إلى آخر الحديث.
طيب واضح أخي.
لأنه منتشر عند النساء بحكم الله.
خير وشر، تسمع إجابة الشيخ أبا فارس، شكرا لك. الأخ محمد من فلسطين، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. طيب.
حياك الله أخي محمد.
السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، الله حييك أخو محمد.
الله يخليك. يعني والله أحبك بالله يا شيخ، يعني سماء فوق وجوههم.
الله يحبك ويجعلنا خيرا مما تظن. بارك الله فيك.
حبك
الله
يحفظك. صفتك أنت من السعودية، بدي أحكي بس يعني هالقصة، يا ريت تسمحوا لي.
طيب باختصار أخي محمد.
نعم.
باختصار يعني مساء الخير على السعودية الأبية. وقائد أبو متعب رجل الكرم والشهام والإنسانية، ويا عرب ديروا بالكم من فتنة الحكومة الإيرانية، وهذا مكتوب في الوصية، السعودية مكتوب في الوصية، وذهابكم إلى الأقصى مش تطبيع للصهيونية، بل هي تشد الرحال إلى السعودية والقدس الأبية. ويا أخوي أبو متعب ما يهمك، كل العرب والسنية فدا
تراب للسعودية. الله يعطيك العافية يا أخي محمد، شكرا لمشاعرك الطيبة، يعني أنا شاكر ومقدر لهذا الشعور الجم. طيب صاحب الفضيلة، نعود لأسئلة الإخوة. الأخ عبد الله من ليبيا يا شيخ، سأل عن تجارة الأسلحة في ليبيا تحديدا والمتاجرة بها والذخيرة، يقول عوام الناس ينكرونه، هناك من يفتي بها، يعني قد تكون أيضا هي كما تفضلت أنت مسلوبة يا شيخ من النظام السابق وليست يعني متاجرة، ما توجيهكم يا شيخ أنتم الآن لسؤاله تحديدا ولما يدور الآن يا شيخ من خلافات في ليبيا بين إخواننا؟
نعم. أولا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف بين قلوب إخواننا في ليبيا، أمن الله عليهم بنعمة عظيمة وفضل كبير أن خلصهم من طغيان وظلم امتد لسنوات طويلة، فحق هذا النعمة أن تشكر، والله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم.
نعم.
وشكر هذه النعمة بالمحافظة على مكتسباتكم أيها الليبيون الأكارم أيها الأحرار الذين من الله عليهم بهذه المنة، حق الله عليكم أن تحفظوا هذه النعمة تشكروه عليها، وأن يكون كل واحد منكم حريصا غاية الحرص على إصلاح نفسه والحفاظ على مجتمعه والحفاظ على المكتسبات. ليس من العقل ولا من الرشد ما يبادر به بعض الناس، إما عن علم أو عن غير علم، إما عن قصد حسن أو عن قصد غير حسن، من دعوات الانفصال أو إثارة النعرات القبلية أو محاولة منازعة المجلس الوطني الذي اجتمعت عليه القلوب وانتظم أمر الناس تحت رايته، ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الدين أن يفعل هذا أحد يريد الخير لهذه البلاد. هذه البلاد عزيزة وغالية وعانت الأمرين على طوال هذه السنين المتطاولة، فينبغي أن نحذر المندسين، نحذر المشوشين، نحذر من يريد أن يسرق ثمرة نصركم وثمرة جهادكم وصبركم. فلذلك لتكونوا على حذر، وأقول لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، فينبغي الرجوع إلى أهل العلم، وفيكم من أهل العلم والبصيرة وأهل الرأي والسداد وأهل العلم وأهل البصر والمعرفة وأهل الجهاد والصبر من يستحق أن يرجع إليه. فينبغي الرجوع والالتفاف على علمائكم والاجتماع إليهم والاستماع لهم والصدور عن ما يقولون، فهم الذين صبروا حتى خلصكم الله تعالى واستمعتم إليهم في وقت الضيق والكرب والشدة، فاستمعوا إليهم في هذا الوقت، فإن الاستماع إليهم مما يتحقق به المصلحة. ولذلك أحث إخواني وكل من له حرص على هذه البلاد المباركة وعلى السمعة الطيبة التي اكتسبها هذا الشعب من خلال صبره وجهاده ألا يفرح الأعداء بهذا التمزق الذي يدعو إليه أو هذه القبلية. أكيد هناك من يثير النعرات، أكيد هناك أخطاء تستوجب المطالبة بالإصلاح، أكيد أن هناك تعثرات، هذا شيء طبيعي، لكن ينبغي الصبر وبذل الأسباب وتغريب المصلحة الاجتماع على الفرقة. فما ساد قوم تفرقوا ولا ساد قوم تنازعوا واختلفوا، طبعا هذا إذا كان النزاع والاختلاف بالقول، كيف إذا تطور إلى سلاح وقتال؟ لا شك أنه هنا تقع البلية الكبرى، وإذا وقع الدم بين الناس عند ذلك ضاقت مسالك الإصلاح واتسعت مسارات ومسارب الفرقة بين الناس. لذلك أقول اتقوا الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمر يحتاج إلى إحكام نفس وضبط عقل ومراجعة أهل العلم للوصول إلى كلمة سواء، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وبالتأكيد أن المتربصين بكم كثر، سواء ممن في الداخل أو من الخارج، سواء ممن يظهر الصداقة أو ممن يظهر الشنآن والعداوة. فلذلك يجب الحذر وتغليب جانب الرفق والاجتماع والألفة على أي أمر آخر يسبب الفرقة. اتحاد المسلمين حيثما كانوا هو مكسب ومطلب، يجب أن نسعى وأن نقف، إن نسعى إليه وأن نقف خلفه وأن ندعم من يدعو إليه بكل وسيلة. ما يتعلق ببيع السلاح، الأسلحة التي أخذت من المخازن يجب ردها إلى الدولة، لأن هذه ليست ملكا لأحد، هذه ليست ملكا لعائلة القذافي ولا ملكا لنظام، إنما هذه ملك للشعب، هذه اشتريت بأموال الشعب، فبأي حق تؤخذ وتسلب؟ وهذا ليس جهاد كفار حتى يقال إنها من الغنائم التي توزع، حتى لو قيل ذلك، يعني لو قال قائل إن هذا نظام كافر وهذه غنائم، إنما يرجع في توزيعها إلى من له الرأي كالمجلس الوطني الذي قاد الثورة ودعمها حتى انتهت إلى من انتهت إليه من نصر وتمكين. إذن في كل الأحوال ليس لهذه الأسلحة، ليس لمن أخذ هذه الأسلحة حق فيها، يجب أن يردها. واعلم أن المؤمن لو لقي الله تعالى بشيء يسير من حق الناس حسب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أنه من لقي الله عز وجل، من اقتطع من حق أخيه المسلم بيمين صبر لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله ولو كان عودا من أراك، قال ولو عودا من أراك، فكيف بأخذ هذه الأسلحة التي أخذها يترتب عليه من زعزعات الأمن والمفاسد ما لا نهاية له. لذلك ينبغي الحسن في هذه القضية، هذه الأسلحة يجب ردها إلى الجهات ذات الاختصاص، الجهات المسؤولة، لا يجوز إمساكها ولا يجوز الاتجار بها، حتى السلاح الذي معك يجب أن ترده إذا كنت قد ملكته بأخذه من المخازن أو بأخذه، إلا أن يأذن لك بتملك شيء معين، هذا وفق ما يراه من له الرأي وله الأمر في بلادكم. لكن من حيث الأصل لا يجوز عد هذه الأسلحة مكتسبات شخصية يتاجر فيها الإنسان، وكون الذي يمارس هذا من ظهر عليه سماء الصلاح فهذا ليس مبررا ولا مسوغا، يعني الحكم حكم شرعي يصدق على من ظاهره الصلاح ومن ظاهره التقصير ومن ظاهره الفساد، الكل واحد تحت حكم الشريعة، لا فرق بين من ظاهره الصلاح وغيره، بل يجب أن يجري الحكم على الجميع. هذا ما يتعلق بالأسئلة، الأسلحة المسلوبة والمأخوذة من المخازن. أما الأسلحة التي يملكها الإنسان بشراء ومصادرها صحيحة وسليمة، فهذا ينبغي أن يرجع فيها إلى التنظيم الذي تنظمه البلاد. وقد ذكر العلماء أن بيع السلاح في زمن الفتنة لا يجوز، بيع السلاح حتى لو كان الإنسان قد كسبه بكد جبينه وبعمله وبيده، فإنه لا يجوز أن يبيع السلاح فيما إذا كانت فتنة، لأن بيع السلاح في الفتنة وقود لها وإذكاء للشر الذي يخشى من انتشار السلاح بين الناس. لهذا أقول في كل الأحوال، سواء كانت الأسلحة من المخازن يجب ردها، أو الأسلحة ملك شخصي يبيعه الإنسان بطريقة سليمة، ينبغي أن يراعي في ذلك النظام، وأن يراعي أن هذا السلاح لو اشتراه من اشتراه ثم قتل به أحد فإنك ستكون أحد الشركاء في هذه الجريمة التي امتثلها أو التي تورط فيها. فلذلك يجب الحذر وصيانة دماء المسلمين والحرص على جمع الكلمة وراء بالصدع والقيام والنهوض بالبلد من هذه العثرة التي نجى الله تعالى الناس منها، وهو هذه الحرب التي دامت أشهر مديدة وانتهت بهذا الظفر الذي أسأل الله أن لا يخيب من سعى إليه، وأن يتممه بالألفة والاجتماع، وأن يولي عليكم خياركم وأن يرزقكم ما تسرون به في دينكم ودنياكم.
آمين، أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. أبو فارس من السعودية، شيخ ينوي العمرة سيحرم من السيل، ويقول قبل العمرة سيتوجه إلى جدة ولقضاء بعض الحاجات هناك وإنزال أطفاله، ثم يعود إلى مكة. فعله هذا يا شيخ هل هناك من بأس؟
هو منين جاي؟
هو سيتوجه إلى السيل يا شيخ،
نعم،
ويحرم ثم يذهب إلى جدة،
يعني يتجاوز مكة،
يتجاوز إلى جدة ثم يعود مرة،
لا حرج عليه في ذلك.
نعم، الحمد لله رب العالمين. سؤاله الثاني يا شيخ، أخوه كان محتاجا للمال في الشهر الفائت، يقول فأعطاه محتاجه، يقول جزء منه كان زكاة ماله، يقول لم أخبره بأن هذا المبلغ هو زكاة، أنا سألته هل هو مستحق، هل هو مستحق في هذا الشهر الذي أعطاه فيه؟
إذا كان أخوه فقيرا،
نعم،
من أهل الزكاة، فيجوز إعطاه من زكاة ماله إذا لم تكن نفقته واجبة عليه.
نعم.
فشرط إعطاء الزكاة للأقارب أن يكون القريب من أهل الزكاة، ثانيا أن لا تكون نفقته واجبة على الباذل. نعم. صاحب المال، فبهذين الشرطين يجوز دفع الزكاة للقريب، سواء كان أخا أو ابنا أو أبا، لا فرق، يعني سواء كان من عمود النسب،
نعم،
من الأصول أو الفروع، أو كان من الحواشي من الأخوان والأخوات أو الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات.
نعم، وأخباره بها يا شيخ
أخباره بأنها زكاة لا حاجة إليه، نعم. إلا أن يشتبه عليه الأمر في أنه مستحق للزكاة، هذا واحد، أو أن يكون ممن لا يقبل الزكاة، هذا اثنين.
نعم.
فإذا كان لا يقبل الزكاة بمعنى أنه لو قيل له إنها زكاة رفض. نعم. رفض، فعند ذلك لابد من إعلامه، لأنك لا يجوز لك أن تدخل عليه ما لا يرضى دخوله عليه، هذا واحد. الثاني أن يشتبه الأمر عليك ولا تدري ظاهره أنه من أهل الزكاة، لكن قد تقول إنه عنده شيء ما اطلعت عليه، فتقول له إن هذه زكاة ليتبين أن ما يأخذه ليس هدية ولا صدقة ولا أمرا يعني لا شرط فيه، بل هو مال لا يحل إلا بشروط، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. نعم. وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الغارمين وفي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم.
إذا يا شيخ وقد أعطاه الآن، هل يخبره أو خلاص الأمر؟
ما مضى، لا حاجة إلى إخباره بناء على ظاهر ما يعلم من حاله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم الأخت عائشة.
طيب. نعم. هو لو أنه مثلا كان ما يقول والله أنا ما أدري عنه، لكني هل أخبره أو لا أخبره، يعني ظاهر حال الفقر لا تخبره، الأصل أنك لا تخبر، لأن في الإخبار منة وفي الإخبار ما هو ظاهره التقريع، فلذلك لا تخبره إلا أن يكون هناك اشتباه في أنه مستحق للزكاة أو أن يكون لا يرضى دخول هذا المال.
وإذا كان لا يرضى، يعرف بأنه لا يرضى، عليه أن يخبره.
يخبره فيما مضى، ما يعني ما مضى كان والكلام فيما نستقبل.
الحمد لله، أحسن الله إليكم الشيخ. عائشة من الجزائر، تفضل أختي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اكتشفت زوجي أنه يشرب الخمر.
أعوذ بالله.
ويدخن،
فماذا أفعل؟ وشلون اكتشفتي؟
كيف اكتشفتي؟
رأيته بنفسي.
أنت متزوجة حديثا ولا قديم؟
لا عندي 20 سنة.
طيب هذا الأمر قريب، يعني شيء طرأ عليه؟
كان زوجي ملتزما جدا ثم انتكس هذا فجأة.
ثم انتكس؟
أي اللهم اربط على قلوبنا.
اللهم امين.
لقد كان ملتزما ثم رايت هذا بعيني، فانا ماذا افعل انا حاجة.
طيب تسمعين توجيه الشيخ اختي عائشه. شكرا لك اختي عائشه. ام محمد من السعوديه، تفضلي.
الو.
نعم تفضلي ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي ثلاثه اسئله.
يلا الاول.
السؤال الاول، هل رؤيه العوره من دون قصد تبطل الصيام؟
عوره غير يعني
الغير.
ها؟
عوره الغير يعني رؤيه عوره شخص اخر.
نعم.
اها. طيب.
السؤال الثاني، عندما يرزق الإنسان بتوأم كم يذبح عليهم عقيقة؟
عندما يرزق بتوأم ذكور إناث؟
ذكور.
طيب واضح. والسؤال الثالث،
هل يجوز للمرأة حلق الإبط والعانة؟
طيب شكرا لك يا محمد. أيضا أم محمد من اليمن، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يعني يمكن قائد لفت قبل 20 سنة تأخرت في الحمل شوية، وقدرت لله أن يصلي صلاة التسبيح طوال عمري لما أموت. بعدين سمعت أن صلاة التسبيح لا يجوز النذر، نكفر عنها بكفارة يمين. حفظ الله شيخ وضح لي، بس مش بإيجابي، بصلي لأني أطلق مسؤولة منه. والسؤال الثاني بالنسبة لكفارة اليمين، يعني جيراني محتاجين لكفارة اليمين وعددهم 5، هل يجوز أن يطعمهم في اليوم الأول 5 واليوم الثاني تكملة اليمين 5 ولا لا يجوز؟
طيب
جزاكم الله خير. السبع المثاني.
أيوة.
السبع المثاني يعني لماذا سميت السبع المثاني وهي الفاتحة؟
أها. طيب
جزاكم الله
وإياك
خير.
شكرا لك يا محمد. طيب صاحب الفضيلة الأخت عائشة من الجزائر، يعني هي تحدثت عن زوجها، وأنت الشيخ في كثير من الحلقات كنت تقول يعني الأخوات المفروض أن تقول هناك امرأة كذا إلى آخره، ما تتحدث عن نفسها يعني حتى تستر نفسها. هي على كل حال تقول اكتشفت أن زوجها يشرب الخمر ويدخن إلى آخره، كان ملتزما ثم انتكس. الشيخ الآن توجيهكم لها حفظكم الله.
وأسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا. آمين. وأن يعيذنا من الحور بعد الكور.
اللهم آمين.
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. نعمة من الله أن يربط القلب الله تعالى على قلب الإنسان ويثبته. قلوبنا نعم. ليست بشيء. ثبات نعمة من الله تعالى. الله تعالى يقول لرسوله وهو صاحب أعظم قلب عظم الله، أكبر قلب أو أكثر قلب عظم الله هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر. هنا تبرز عظيم حاجة الإنسان إلى تثبيت الله عز وجل، وأن الله لو لم يثبته لتهاوت قواه وانهار قلبه أمام الشبهات والفتن. فالقلوب ضعيفة والفتن والشبهات خطافة. إذا لم يعصم الله عز وجل العبد فإنه يوشك أن يهلك. ولذلك كانت أكثر إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ومصرف القلوب يؤكد هذا المعنى صلى الله عليه وسلم في يمينه استحضارا لهذا المعنى، أو يؤكد هذا الوصف استحضارا لهذا المعنى، وأن القلوب تتصرف وتتقلب كما قال تعالى في قوم طلبوا الآيات وأقسموا بالله جهد أيمان، كما يقول وأقسموا بالله جهد أيمان لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أي ما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله أكبر. وهنا ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه، مهما ظهر منك من الصلاح، مهما عرفت من نفسك من الاستقامة، مهما كنت عليه من خير فاحذر. فالقلوب بيد الله يصرفها كيف شاء، وتصريفه ليس خبط عشواء ولا أمر يكون دون أسباب، بل هو بأسباب ومقدمات. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك ليحذر المؤمن، يحذر أن ينتكس قلبه أو يرتكس أو ينخلع من الهدى أو ينحرف عن الصراط المستقيم، فإنه إذا كان رسول الله وهو الممدود بالوحي من السماء يخاف ذلك ويكون أكثر دعائه في سجوده يا اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فكيف بغيره. سفيان الثوري قضى ليلة وهو منكس رأسه، فقال له أحد من حضره يا أبا سعيد الذنوب تخاف؟ يعني هل تخاف من الذنوب أن تحيط بك وتهلكك؟ فرفعت ابنة من الأرض شيئا زهيدا من الأرض فقال إن ذنوبي عندي أهون من هذا، بمعنى إنه الذنوب ليست بكبير مخوف إذا كان الإنسان يتوب منها ويرجع عنها، إنما يخشى عاقبتها وشؤمها. ولذلك قال ولكني أخشى، بعدين قال إن ذنوبي عندي أهون من هذا، قال ولكني أخشى أن أسلب الإيمان. الله أكبر. تلك قلوب حية ففطنت فكانت على حذر ووجل، كما قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء عرفوا أنهم بالله ولله وعلى الله، وأنه لولا الله ما اهتدوا ولا ثبتوا على الحق، فكانت قلوبهم معلقة بالله في طلب التثبيت والهداية. لذلك كل من ظن أن الهداية التي هو عليها من جهده ومن كده ومن عمله فإنه سيخذل، إنما ينتصر ويثبت ويفوز من كان بالله ولله، من كان بالله في كل قول وعمل، ولله في أقواله وأعماله، وعلى الله فيما يأتي ويذر، يكون عند ذلك من الفائزين المثبتين. والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من هذا، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. هذا من نظم ابن القيم رحمه الله، يقول والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، أي أن الله جرت سنته أن يعفو ويصفح. ويتجاوز جل في علاه سبحانه وبحمده. هذا حتى لو لم يتب الإنسان، فإن الذنوب بين التي هي حق لله، إن شاء عفى عنها وإن شاء غفرها، فكيف في من، كيف بمن تاب إلى الله وصدق في الإقبال عليه وانهمل دموعه خوفا من الله وتعظيما له وإجلالا لمقامه جل في علاه، وقال أستغفر الله العظيم وأتوب إليه صادقا مخلصا منيبا أوابا، لا شك إن الله تعالى يغفر له، فهو يفرح بتوبة التائبين، والتوبة تهدم ما كان قبلها. لكنما الإشكال، كل الإشكال في أن يطبع على القلب وأن تصيبه شؤم معاصيه فينقلب بعد الهداية، ينقلب موتا بعد الحياة. الهداية حياة، يقول الله جل وعلا ومن كان ميتا فأحييناه بهذا النور المبين والقرآن العظيم، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ما يستويان، فكيف إذا سلب النور وذهب عنه ما يبصر به ويرى مواقع الهدى؟ لا شك أنه في بلاء عظيم وشر عظيم، كما قال له أصحابه يدعونه إلى الهدى حيران لا يدري أين يذهب، هو بين من يدعوه وينزعه إلى الشر وبين من يدعوه وينزعه إلى الخير، ومالت نفسه إلى الشر فهو حائر. هذه القلوب لما بعدت عن الله أصابها ما أصابها. لذلك من أوجب ما يكون على الإنسان وأهم ما ينبغي للمؤمن الذي يريد نجاة الآخرة وفوز الدنيا أن يلاحظ قلبه وأن يعتني به وأن يكون شديد الحرص على سلامته، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا المقام خطير وعظيم، ولو تكلم الإنسان فيه ما تكلم فهو بحاجة إلى مزيد تنبيه، لا سيما مع هذا الانفتاح الكبير على الناس في شهواتهم وشبهاتهم والدواعي التي تدعو الناس عن الخروج، تدعو الناس إلى الخروج عن الصراط المستقيم. لا شك أنه يحتاج الإنسان إلى قلب رقيق، إلى قلب أواب، إلى كثرة استغفار وتوبة، إلى شعور بالخطر حتى يكون يقظا. إن لم يتيقظ فسيهلك، والله سيهلك، ولا يغتر الإنسان بحاله اليوم. كم من إنسان كان على هداية وصلاح فانقلب قلبه وتحولت حاله وأسرف على نفسه بألوان من المعاصي والخطايا وأتبع ذلك بصور من الشهوات حتى أصبح من أعداء الله ورسوله، وكان يوما من الأيام يدعو إلى الله على بصيرة. لا شك أن القلوب ضعيفة، والله تعالى يقول لرسوله ولولا أن ثبتناك، وهذا منا من الله على رسوله، يعني لولا أننا ربطنا على قلبك وثبتناك على الهداية لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى ثبات قلبه ويفزع إلى ربه في طلب ذلك، فكلنا بحاجة إلى ذلك. اللهم اربط على قلوبنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد. هذا فيما يتعلق بالجزئية الأولى. أما أختي وفقها الله فأنصحها باللجأ إلى الله عز وجل والصبر على هذا الرجل الذي بدر منه ما بدر من تغير وانحراف، تصبر عليه تنصحه، يعني لا سيما إذا كانت مضطرة إلى البقاء معه لأولاد أو أسرة، تصبر عليه لعل الله أن يهديه وأن يرده إلى الجادة، وتذكره بأسلوب حسن دون تعيير أو ودون شدة وغلظة، تترفق به لعل الله أن يجعلها سببا لهدايته وعوده إلى الصراط المستقيم. من حيث الحكم الشرعي يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في مثل هذه الحال، إذا كان في مسلك زوجها فساد أو نقص في دينه ظاهر بأن يكون قد تورط بكبائر مثل شرب الخمر مثل ما أشبه ذلك، فعند ذلك يجوز لها أن تطلب الطلاق لنقص دينه، ولا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت طلاق زوجها من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة، لأن هذا بأس، فهي طلبته لسبب وليس طلبا مجردا عن السبب. فلذلك أدعوها ابتداء إلى ما ذكرت، وأما من حيث الحكم الشرعي فلو طلبت الطلاق فيجوز، لكن ينبغي أن تراعي المصالح والمفاسد.
نعم.
وأسأل الله أن يرده ردا جميلا، وأن يربط على قلوبنا، وأن يعينها على ما هي فيه من بلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم ورسول الله. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أعود لأبي فارس الشيخ من السعودية، السؤال الثالث، سأل عن صحة الحديث إذا اغتسلت المرأة ثم صلت ركعتين وقرأت فاتحة القرآن والإخلاص غفر الله لها كل ذنب عملت إلى آخر الحديث. هذا الحديث
لا أصل له.
نعم.
والذي يظهر أنه مكذوب. نعم. ليس له أصل لا في المسانيد ولا في السنن ولا في الصحاح ولا فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه حديث مكذوب.
نعم.
لكن مثل هذا يسمى العلماء لا أصل له.
نعم.
فإذا ثبت أنه ذكر له إسناد فيه وضاع أو كذاب.
نعم.
قيل إنه موضوع أو كذاب، لكن هذا يذكر على هكذا دون إسناد فهو من الأحاديث التي لا أصل لها فلا يعتبر به، ويجب التحذير منه والحذر.
نعم. السلام عليكم شيخ. الأخت محمد من السعودية، ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول، صاحب الفضيلة سألت عن رؤية العورة، إذا رأت عورة شخص تقول هل هذا يبطل الصيام دون قصد طبعا وتعمد؟
الواجب حفظ العورات.
نعم.
قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
نعم.
وإذا وقعت عين الإنسان على ما لا يجوز النظر إليه من عورة غيره.
نعم.
فوجب عليه أن يصرف بصره ولا ينظر، لأنه قد جاء في ما رواه أبو سعيد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر المرأة إلى عورة الرجل، وهذا يدل على وجوب حفظ العورات. وسأله كما في حديث الذي في المسند من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فافعل، وهذا يدل على وجوب حفظها. وحتى في حال الانفراد يحفظ الإنسان عورته بسترها، قال الرجل يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه، فهذا من الاستحياء من الله عز وجل أن يعظمه جل في علاه فيحفظ عورته في حال الخلوة إلا أن يكون هناك حاجة أو مصلحة. فالواجب غض البصر عن العورات، إذا وقعت فليصرفها، ولكن هذا لا يؤثر على صحة صومه ولا على صلاته وعبادته.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني، عندما ترزق يا شيخ بتوأم ذكور، سألت عن العقيقة، كم يا شيخ تذبح له؟
للغلام شاتان.
نعم.
وللجارية شات، هكذا جاءت السنة.
نعم.
فإذا كانت رزقت بغلامين بارك الله لها فيما رزقها، والسنة أربعة شيعة.
نعم.
لا أربعة من الشيعة.
نعم.
فإذا ما استطاعت تجزئ عن كل واحد إن شات.
نعم.
طبعا وهي حق على الأب.
نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير عن حلق الإبط والعانة بالنسبة للمرأة،
هذه من سؤال الفطرة، يستوي فيها الرجل والمرأة.
نعم. لكن ربما مشكلة قلت الحلق يا شيخ مثلا،
هذا السنة، والحلق.
نعم.
أفضل من النتف.
نعم.
في العانة، وأما الإبط فالنتف، لأن السنة فارقت بين الإبط وبين العانة، فالعانة السنة فيها الحلق والإبط السنة فيه النتف، والسبب في ذلك كما ذكر العلماء قالوا أن النتف للإبط يخفف الشعر النابت في هذا المكان.
نعم.
فلا يحتاج إلى متابعة أخذه، والحلق يقويه ويصلبه.
نعم.
أما بالنسبة للعانة فلما كانت منطقة حساسة النتف قد يرخيها كما قال الفقهاء، كان السنة فيه الحلق، هكذا جاء في كلام أهل العلم وهو السنة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخ. أم محمد من اليمن سؤالها الأول يا شيخ،
لكن لو حلق الإبط أو نتف العانة فلا حرج
الحمد لله،
لكن يكون خالف في طريقة تحقيق السنة وأدرك سنة الحلق وسنة إزالة الشعر.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. أم محمد من اليمن شيخ، بعد زواجها تأخر إنجابها فنذرت أن تصلي صلاة التسابيح إن رزقها الله بمولود وقد تحقق لها ذلك، يعني نذرت أن تصليها طيلة عمرها، فعلها هذا يا شيخ؟
النذر يجب الوفاء به إذا كان مشروعا، لحديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه في البخاري، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، والله تعالى أثنى على الأبرار قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لكن يجب على المؤمن أن يحذر النذر لا سيما إذا كان نذرا معلقا على طلب، فإنه لا يكون إلا من بخيل، وهذا الذي جاء به الحديث فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير، وقال في رواية إنما يستخرج من البخيل، يستخرج أي يستخرج به بالنذر من البخيل، لأن الناذر في هذه الحال تمتلئ نفسه أنه لا يعطيه أن الله لا يعطيه سؤاله إلا بمقابل، والله جل في علاه كريم جواد سبحانه وبحمده ابتدأنا بالعطاء وأفاض علينا جل وعلا بأنواع المنن، فلا يسوغ لأحد أن يقول أنه لا يعطيني إلا مقابل، فلما كان كذلك كان مكروها، وقد قال بعض العلم أنه محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو نذر المجازات، النذر الذي يعلق على إن نجحت فلله علي كذا، إن شفى الله مريضي فإن فعلي كذا، هذا أقل أحوال الكراهة ينبغي تركه، لكن لو نذر الإنسان يجب عليه أن يمتثل ما نذر. أما ما يتعلق بصلاة التسابيح فصلاة التسابيح لا يثبت فيها حديث صحيح، الحديث الوارد فيها ضعيف، ولذلك تكفر كفارة يمين، لأن من نذر نذرا مباحا أو نذرا يظن أنه مشروع تبين أنه غير مشروع، ففي هذه الحال لا يدخل في قول من نذر أن يطيع الله فليطيعه لأنه ليس بطاعة، فيكفر كفارة يمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين فإن لم يستطع فصيام 3 أيام.
نعم أحسنت. وسؤالها الثاني عن كفارة اليمين، تقول جيرانها يا شيخ محتاجون عددهم 5، هتطعمهم اليوم الأول واليوم الثاني؟
لا تطعمهم عن 5، لأنه العدد لما ذكر دل على أنه مقصود.
نعم.
فليس المقصود إطعام 10 بتكرار الإطعام 10 مرات، إنما المقصود إطعام 10 مساكين.
نعم.
ولذلك لم يقل إطعام 10 مرات إنما 10 مساكين، فما جاء فيه العدد يجب التزام العدد لتحقيق المطلوب بالشرع.
أحسن الله عليكم.
فإذا أطعمت 5 يبقى عليها 5 تطعم عائلة أخرى أو متفرقين.
أحسن الله عليكم. نصف دقيقة الأخيرة شيخ، 7 المثاني سألت عنها وعن سبب تسميتها.
السبع المثاني قيل إنها الفاتحة.
نعم.
وقيل إنها السبع الطوال من القرآن العظيم.
نعم.
والذي يظهر أنها الفاتحة، وسميت بالمثاني لأن آياتها، لأن جميع القرآن يدور على معاني هذه 7 المثاني، ولذلك سميت الفاتحة بأم القرآن، أم الشيء أصله ومن جمع خصاله وما فيه. الفاتحة هي الجامعة لمعاني القرآن، ليس شيء في القرآن إلا وتربطه بالفاتحة، فالفاتحة فيها تمجيد الله، فيها العبادة، فيها الاستعانة، فيها الطريق الموصل إلى الله، فيها وعد المتقين بالجنة، فيها وعد الكافرين بالنار، فيها صفات المتقين، فيها صفات الكافرين، فكانت جامعة لمعاني القرآن، ولذلك سميت 7 المثاني لأن معانيها تثنى في القرآن العظيم. هذا قول. قيل إن تثنى لأنها تكرر في القراءة فتقرأ في كل ركعة وفي كل صلاة، وقيل غير ذلك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. إذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، جزا الشكر وأوفاه، وبعد شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصري، شكرنا لكم.
الله يحييك. مرحبا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، شكرا للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.